اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تمييز المشتركات أو المشتركين في الاسم من الرواة، وتحدثنا عن محمد بن إسماعيل، وقلنا بأن بهذا الاسم محمد بن إسماعيل عدة أقوال، فمنها من يرى أنه ابن بزيع إذا أطلق، ومنها من يرى بأنه النيشابوري أو النيسابوري إذا أطلق، ومنها من يرى بأنه البرمكي أيضا، ومنها من يتوقف في تمييز هذا الراوي أيضا. مر عندنا الكلام في أدلة القول بأنه النيسابوري أو النيشابوري، وأدلة القول بأنه ابن بزيع، وكلا الدليلين مما له وجه عند البعض منهم، إلا أن الأقوى أن محمد بن إسماعيل إذا أطلق ليس ابن بزيع مع الإطلاق. لماذا؟ لأنه ثبت عندنا أنه إذا أراد ابن بزيع يذكره باسمه، يقول محمد بن إسماعيل بن بزيع. وأيضا ثبت عندنا بأنه الفترة الزمنية التي عاشها ابن بزيع حتى لو طال عمره لا يحتمل أو يحتمل فيها بعيدا أن يكون الشيخ الكليني قد أدركه وروى عنه مباشرة إلى الفضل بن شاذان، بل بعيد ذلك، إلا أن يكون كلاهما معمرا، ابن بزيع معمر والشيخ الكليني أيضا ولد مبكرا حتى يلتقيا، ويمكن أن يروي أحدهما عن الآخر. احتمال الأخير الذي ذكر أنه يروي عنه عن كتابه، وهذا فيه نحو من أنحاء التدليس، لأنه يروي بالوجادة مع أنه يروي بالمشافهة مع أنه يقصد الوجادة، أنه وجد في كتابه أو شيء من ذلك، وبعيد عن الشيخ الكليني مثل هذا المعنى وأن لا يشير إليه. وأيضا ثبت عندنا بأنه بين محمد بن إسماعيل بن بزيع والشيخ الكليني رواية عدة وسائط بواسطتين أو ثلاث، كعلي بن إبراهيم عن أبيه أو غيرهم، أو محمد بن أبي عبد الله مثلا له الأسدي، أو مثلا وسائط متعددة، بينما محمد بن إسماعيل الذي يذكره مطلقا هذا لا يروي عنه بوسائط. فإذا لا شك أنه شخص آخر غير محمد بن إسماعيل بن بزيع. احتمال الثالث أن يكون هذا هو محمد بن إسماعيل البرمكي، والوجه في ذلك قالوا بأن محمد بن إسماعيل البرمكي رازي، والشيخ الكليني رازي أيضا، كلاهما رازي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشيخ الكشي المعاصر للشيخ الكليني قد روى عن هذا محمد بن إسماعيل البرمكي، فقريب جدا أيضا أن يكون الشيخ الكليني المعاصر له للكشي أيضا أن يقصد بالمروي عنه محمد بن إسماعيل البرمكي أيضا. هذا احتمال الثاني. وأيضا محمد بن جعفر الأسدي الذي هو كان معاصر للبرمكي توفي قبل وفاة الشيخ الكليني بقريب من 16 سنة، والشيخ الكليني يروي عنه عن محمد بن إسماعيل، يعني الشيخ الكليني يروي عن محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل، ف16 سنة هذه ليست فارقة كبيرة أو فارقا طويلا وبعيدا مثلا، فيحتمل أن يكون يروي عن محمد بن إسماعيل أيضا بلا واسطة، ويكون محمد بن إسماعيل هذا هو البرمكي، ليس النيسابور وليس ابن بزيع. هذا الاحتمال وما استدل به. أجاب ملا علي كني وكذلك السيد الشفهيني في رسائله الرجالية أيضا شبيه بهذا الجواب الذي ذكر، وكأنما ولا علي كاني اختصار لرسائل الشفهيني أيضا. أيضا أبو المعالي الكلباسي أيضا إجاباته قريبة من هذا الجواب، وإنما هذه عبارة مضغوطة ومختصرة وتلك عبائرهم مطولة. زين، الجواب على هذا قال: أولا غاية ما يثبت من وجود مثلا 16 سنة أو معاصرة الكشي له ورواية عنه تثبت بها معاصرة الكليني وغيرها مثلا، هذا يصلح جوابا لرد الامتناع. من يقول بالامتناع، امتناع رواية الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل البرمكي مباشرة، يرد عليه بمثل هذا الجواب لأجل إثبات الإمكان. أما إثبات التحقق والوقوع خارجه وأن المروي عنه بلا واسطة هو محمد بن إسماعيل البرمكي فلا يتتكفل هذه الوجوه، لاحتمال أن يكون هذا البرمكي قد هاجر من محله، والاحتمال أن يكون وقت رواية الكشي عنه لم يكن الشيخ الكليني موجودا حتى يروي عنه في نفس المكان، فلم يلتقي به ولم يروي عنه. ماكو مانع للشيخ النجاشي مثلا مشايخ ورواة لم يروي عنهم الشيخ الطوسي، كما أن للشيخ الطوسي شيوخ ورواة مثلا لم يروي عنهم الشيخ النجاشي، مع أن النجاشي والشيخ الطوسي متعاصران. فلا مانع من أن يكون المتعاصران يرويان عن يروي أحدهما عن شيخ ولا يروي عنه الآخر. فلذا هذا غاية ما تثبت هذه الوجوه هو الإمكان. الإمكان ينفع في رد القول بالامتناع لا في إثبات الوجود ومحل دفع الإشكال وتعيين أن المروي عنه هو محمد بن إسماعيل البرمكي. هذا الرد الأول الذي ذكره. الرد الثاني يقول: هذا الوجه معارض بوجوه أخرى. الوجوه التي مرت علينا في إثبات أنه النيسابوري، كيف يمكن ردها أيضا في مقابلة هذه الوجوه؟ فإن الفضل بن شادان نيسابوري ومحمد بن إسماعيل نيسابوري، فقريب جدا أن يكون روايته عنه بهذا المعنى، فيكون محمد بن إسماعيل هو النيسابوري لأنه مع الفضل بن شادان نيسابوريان ويلتقيان ويرويان عن بعضهما البعض. الشيء الآخر أنه مجرد كونه رازيا لا يعني أن يكون قد التقى بالشيخ الكليني وروى عنه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الشيخ الكليني يروي عن محمد بن جعفر ليس محمد بن جعفر الأسدي مباشرة الذي يروي عنه محمد بن إسماعيل البرمكي، بل لعله حفيده، لأنه محمد بن جعفر عندنا اثنين: محمد بن جعفر بن عون بن محمد بن جعفر الأسدي، وهذا حفيد هذاك.
نعم.
فيمكن الشيخ الكليني يروي عن هذا الحفيد عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن الفضل بن شاذان، فيكون روايته عنه بواسطة لا أنها بلا واسطة. أيضا بالنسبة لمحمد بن إسماعيل البرمكي يذكر أحمد بن نوح أبو العباس أحمد بن نوح أنه من هاجر وسكن قم، فلعله بسكونته قم ابتعد عن طهران وعن منطقة الري والشيخ الكليني فلم يلتقي به ولم يروي عنه. هذا احتمال آخر أيضا. زين، يبقى عندنا تطبيق هذا الاحتمال على الروايات الموجودة عندنا. الشيخ الكليني قلنا بأنه يروي عن محمد بن أبي عبد الله، هذا محمد بن عبد الله حفيد هذا. محمد بن عبد الله هو محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي
الحفيد.
أيوة. مع كونه الذي يروي عنه محمد بن عبد الله يروي عن محمد بن إسماعيل البرمكي في السند هكذا البرمكي. زين لاحظوا السند موجود عندنا في الكافي. بل محمد بن جعفر الأسدي هذا الذي يروي عنه اللي قلنا محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي هذا يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة عن محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي فقيده بالبرمكي وبالرازي أيضا. عرفتين؟ هذا واحد. الثاني لاحظوا محمد بن أبي عبد الله هو نفسه محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي. محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل البرمكي هذه في باب الحركة والانتقال وتلك في باب خلق المكان.
هذه لم يذكر أنه بن عون
ما ذكر بس معروف هذا محمد بن أبي عبد الله إذا كني بأبي عبد الله يعني هو المقصود جعفر جعفر أبو عبد الله كنيته محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي قيده بأن المروي عنه محمد بن إسماعيل البرمكي في واحدة وفي رواية أخرى محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي أيضا قيده بذلك. فهذا النحو من التقييد يكشف عن أن هذا المروي عنه هو البرمكي الرازي وأنه إذا قصد البرمكي الرازي يذكره وينص عليه. فدعوى أنه إذا أطلق محمد بن إسماعيل ينصرف إلى البرمكي هذه تحتاج إلى دليل مع الإطلاق لأنه إذا أراد شفنا ديدن الشيخ الكليني إذا أراد غير محمد بن إسماعيل المطلق يقيده تارة بالنيسابوري وأخرى بالبرمكي وثالثة بمحمد بن بزيع. واضح؟ يبقى عندنا القول الرابع الأخير وهو كونه محمد بن إسماعيل هذا مجهول. إذا كان مجهول الرواية ترمى بالضعف لجهالة محمد بن إسماعيل. تفتين؟ هذا القول مع تداوله وتناوله بين الأعلام لكن لا يعلم له قائل يعني مو منسوب لأحد أنه مجهول. فالرمي بالجهالة إذن في حد ذاته يكون قولا ضعيفا يتوقف فيه مو معلوم من هو ذاك. زين هذا جهة تضعيف
وإنما فيه. كلهم يقولون قل يذكرون أنه ذكر
يقولون بأنه أحد الأقوال أنه أحد المجهولين غير بن بزيع وغير البرمكي
ولكن القائل غير معلوم, القائل مو معلوم.
من هو؟ أيوة من هو هذا القائل بهذا القول مو معلوم. زين نعم لو قيل بأنه مردد بين المعلومين والمجهولين حينئذ في حد ذاته يمكن أن يرجح جانب المعلوم دون المجهول.
نعم
زين بل الآن بقي عندنا شيء زين وهو إذا قلنا بأنه محمد بن إسماعيل قلنا الرمي بالجهالة أو أنه أحد المجهولين ضعيف جدا غير تام. الآن وردت عندنا رواية فيها محمد بن إسماعيل هل يمكن اعتبار السند فيها أم لا يمكن اعتبار السند؟ تارة نقول بأن اعتبار السند يتوقف على معرفة محمد بن إسماعيل هذا وبدونه لا يمكن الحكم باعتبار السند. هذا القول مبني على أي شيء؟ مبني على القول بالوثاقة لا بالوثوق. أما إذا بنينا على القول بالوثوق فحينئذ حتى لو لم نشخص محمد بن إسماعيل هذا أي واحد منهم أنه البرمكي أو النيشابوري أو ابن بزيع مثلا، خاصة مع الالتفات إلى أنه محمد بن إسماعيل ثقة ومحمد بن إسماعيل البرمكي، وإن ضعفه بعض إلا أن البعض وثقه، وكذلك النيشابوري وثقه بعض الكشي وضعفه آخرون مثلا، إلا أنه بناء على الوثوق يمكن أن نبني على وثاقة السند واعتباره لأمور. أمر الأول أن نبني على كفاية مشيخة الرواية في التوثيق، وأن محمد بن إسماعيل هذا شيخ الشيخ الكليني، ومشيخته له في الرواية كافية في الحكم بوثاقته. هذا إذا بنينا على هذا المعنى. أما إذا لم نبني على مشيخة الرواية، طبعا هذا فيه شيء، وهو أنه لو افترضنا أن محمد بن إسماعيل هذا فاسق مثلا، هل نتوجه أو يمكن أن نتقبل أن يكون الشيخ الكليني يروي عن شيخ معروف بالفسق أو معلوم عنه الفسق؟ بعيد مثل هذا المعنى. الوجه الآخر أنه الشيخ الكليني في كثير من الروايات يقول عن محمد بن إسماعيل، مر عندنا سابقا إذا تذكروا أن إكثار الرواية عن شخص زين تعني أنه اعتبار عند هذا الكاتب أو هذا الراوي. ذكرنا سابقا أن هذا الوجه ضعيف، فإن أكثر الرواية في حد ذاته حتى عن الإمام المعصوم لا توجب توثيقا. قول أو الوجه الرابع أو الثالث
شيء في النفس،
يمكن يعني قرب من الإمام أو كثرة تواجد مع الإمام خارجا مثلا، لكن لا تعني توثيقا. ولذلك ذكرنا رواية هناك أن الإمام يذكر أصحاب أبيه وجده، يقول 12 منهم 6 ثقات خذوا عنهم، ومنهم 3 احذروهم، ومنهم صيب الدولة من أصحاب أبيه والإمام يحذر منهم يقول احذروهم. فيدل على أن صحبة الإمام أو الرواية عنه لا تدل على الاعتبار أو التوثيق. زين، ديدا الشيخ الكليني بل حتى غير الشيخ الكليني أنه إذا كان يروي عن شخص ويكثر الرواية عنه لا يكون معه في حاجة إلى تمييز لكونه له مزيد خصوصية عنده، أما من لا يكثر الرواية عنه فيميزه. ومع عدم تمييز محمد بن إسماعيل هذا لكثرة روايته عنه فيدل على مزيد خصوصية وتميز عند الشيخ الكليني، ولا معنى لمزيد خصوصية وتميز عند الشيخ الكليني إلا الوثاقة، كونه ثقة، كونه معتبرا عنده، وإلا حاله حال بقية المشايخ في الرواية وغيرهم مثلا. واضح؟ هذا الوجه استحساني فقط، استحسان مو وجه برهاني. أما عدم ذكره متميزا بلقب أو بشيء من ذلك مثلا فهذا ليس إلا لأجل أنه معروف عنده، فلا يحتاج إلى تمييز بلقب أو غيره مثلا. فنرجع إلى المشيخة، إذا كان ذكر في المشيخة، فلو فرضنا أنه قال وأما ما ذكرته أو ما رويته عن محمد بن إسماعيل فهو فلان وفلان، اكتفينا به مثلا، كما هو الشأن في كثير من الرواة. مثل الآن محمد بن أبي عبد الله، من وين عرفنا؟ عرفنا من كلامي. وأما ما رويته عن محمد بن أبي عبد الله فهو عن محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي. هذا لا يعني أنه عدم ذكره كاملا يعني أنه له مزيد تميز ومزيد خصوصية وغيرها مثلا. فإذا هذا الوجه أيضا لا يكون تاما.
بس ما يمكن أنه يعني نستشفه منه حينما يقول في موضع من المواضع ما رويته عن فلان فهو فلان بن فلان، فحينما يأتينا رواية أخرى ولم يشر إلى بأنه هو فلان بن فلان، إشارة إلى أنه هو فعلا فلان بن فلان.
إذا كان
يعني أن ما أرويه كل هذه الروايات هي عن فلان،
هذه تحتاج إلى إثبات، الكبرى تحتاج إلى إثبات. زين، إذا قال وما رويته في الكتاب عن فلان،
ما قال وما رويته،
أنا أقول لك هذه تحتاج إلى إثبات. إذا لم يقل، وعندنا مفردات متعددة، بعضها عن محمد بن إسماعيل مطلقا، وبعضها عن محمد بن إسماعيل بن بزيء، وبعضها عن محمد إسماعيل البرمكي، بعضها عن محمد إسماعيل النيشابور، يحتمل بحساب الاحتمالات والمحتملات عندنا، يحتمل أن بعض هذه المطلقات يراد بها بعض تلك المقيدات. ومر عندنا المطلق والمقيد وحمل المطلق على المقيد ذكرنا، فلعل هذه المطلقات تحمل على تلك المقيدات، وأن المراد بها أحد أولئك الأشخاص مثلا، هذا محتمل. لكن ما الذي يثبت هذا الاحتمال؟ ما الذي يرجح أحد الاحتمالات على الآخر؟ ما عندنا. زين، المحقق الداماد ذكر وجه آخر. الداماد يقول هذا محمد بن إسماعيل يقول شيخ كبير فاضل جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا، فحين الإطلاق ينصرف إلى هذا محمد بن إسماعيل الثقة المعتبر. هذا الكلام كله لا أثر له ولا يثبت لنا مدعا في المقام. تفتين؟ لماذا؟ لأنه غاية ما يثبت أنه ذو فضل وجلالة ووجاهة وغيرها، لكن الكلام في إثبات أن هذا الشيخ الفاضل الكبير الذي هو ذو وجاهة وغيرها من هو؟ أما إذا كان أطلق محمد بن إسماعيل يكون هذا وجه نفس الوجه الأول، وهو أنه بعيد عن الشيخ الكليني أن يروي عن شخص مثلا ليس بتلك الوجاهة والاعتبار والوثاقة مثلا. فيلزم أن يكون الشيء يثبت نفسه، مثل ما يقول قائم بذاته، كونه شيخا كبيرا فاضلا كذا كذا هذا كافي في وثاقته، من أين لنا ذلك؟ ما نقدر نثبت هذا المعنى أيضا. زين، وجه الأخير عندنا أكو ذكرنا اعتبار الظنون الرجالية والكلام في الظنون الرجالية، الذي عندنا موجود تسالم الرجاليين وغيرها مثلا، الموجود عندنا في المقام أن الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل هذا، ومشايخ آخرون أيضا كالشيخ الطوسي والنجاشي والكشي وغيرهم يروون أيضا عن محمد بن إسماعيل هذا دون توقف في سنده، تسالمهم على اعتبار الرواية التي فيها محمد بن إسماعيل هذا كافي في الحكم بتصحيح السند واعتباره، فلا خصوصية لرواية الشيخ الكليني عنه، بل حتى برواية غيره عنه أيضا. فإذا لم تكن هناك خصوصية للشيخ الكليني، لا معنى لأن نقول بأنه لا تثبت وثاقته أو اعتباره إلا بلحاظ رواية الشيخ الكليني عنه، بل السند في حد ذاته معتبر لإطباق الأصحاب وتسالمهم على الرواية عن محمد بن إسماعيل دون توقف في سنده أصلا. هذا مبني على اعتبار حجية مثل هذا التسالم وإفادته للظن، وأن هذا الظن حجة. فإذا قلنا بأن تسالم الرجالين على شيء يوجب الحكم بالاعتبار والوثاقة وهو حجة في بابه مثلا، رتبنا الأثر على هذا المعنى، وقلنا كل الروايات التي يقع فيها محمد بن إسماعيل من جهته السند معتبر. أما إذا قلنا بأنه التسالم في حد ذاته ليس معتبرا وليس حجة، وإطباق الأصحاب في حد ذاته أو اتفاقهم مثلا على هذا الشيء لا يرفع الخطأ والاشتباه. لماذا؟ لأنه أساسا النقاش في الصغرى أن هنا تسالم وإطباق من قبل الأصحاب أم لا، فإنهم مختلفون بين كونه النيشابوري أو البرمكي أو غيره. نعم، لو كان هناك قول بهذا المعنى من التسالم وهو أنه أيا كان هذا الرجل، سواء كان محمد بن إسماعيل النيشابوري أبي البرمكي أم بن بزيع مثلا، السند معتبر على كل حال، حينئذ يصح هذا القول. لكن لا يوجد مثل هذا القول. ليه؟ لأنه إذا قيل بأنه المقصود به محمد بن إسماعيل بن بزيع نتوقف في الأمر. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود واسطة بين الشيخ الكليني ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، فأين هي الواسطة؟ يعني الرواية تكون مرسلة مرفوعة أي شيء، نحتاج إلى معرفة الواسطة. لافتراضنا بعد رواية الشيخ الكليني عن ابن بزيع مباشرة، فلا بد من ملاحظة هذا المعنى أيضا. بعد ذلك في آخر كلامه قال من العلكني: الظاهر أن التصحيح من جهة غير الشيخ الكليني. كيف وظاهر تعبير الشيخ أن جميع ما رواه عن الفضل، وقد روى عن الفضل من غير طريق محمد بن إسماعيل، أن جميع ما رواه عن الفضل بن شاذان لم يكن بالطريق الذي فيه محمد بن إسماعيل بل بطرقه الأخرى، فإنه قال في غيره: وما ذكرته عن الفضل. وقال فيه: ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد وليس فيها محمد بن إسماعيل بن بزيع أو محمد بن إسماعيل مطلقا، ما فيه. فيدل على أنه تصحيح السند في حد ذاته مو إلى الفضل بن شاذان ليس مرتبط بمحمد بن إسماعيل. واضح؟ إذن حكى في التعليقة عن تعليقة السيد عن المحقق الوحيد البهبهاني لعله أيضا على كتاب جده، عن المحقق البحراني أنه نقل عن بعض معاصريه توثيقه من قبل جماعة. قال صاحب التعليقة: والظاهر من طريقته أنه خالي، يعني بحر العلوم. وقال أيضا: قال جدي جماعة من أصحابنا يعدون أخباره من الصحاح. هذا كل ما يرتبط بمحمد بن إسماعيل بن بزيع، وقد لاحظنا أنه محل الخلاف موجود فيه، ولذلك الفقيه ينبغي له في مقام الاستنباط من الرواية التي فيها محمد بن إسماعيل مطلقان تمييز محمد بن إسماعيل من هو، هل هو النيشابوري أم البرمكي أم بن بزيع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.